حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر تطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا تتوفر لديها معلومات تشير إلى أن أي من اللقاحات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا قد يمثل خطرا على صحة الناس. وقالت كبيرة الموظفين العلميين للمنظمة سوميا سواميناثان خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين: هذه القضية مهمة للغاية، يجب أن يفهم المرضى مدى فعالية نظام مراقبة أمن اللقاحات، خاصة مع العلم بأنها ظهرت في الأسواق في غضون فترة زمنية وجيزة جدا. أيضا أطلقت منظمة الصحة العالمية برنامج كوفاكس الذي تديره مع منظمة التحالف من أجل اللقاحات، وهو مبادرة تهدف إلى توزيع اللقاحات بشكل عادل بين جميع دول العالم، كما حذر خبراء المنظمة من التراخي في الإجراءات الاحترازية في الوقت الذي يجري فيه توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم. ويهدف البرنامج إلى أن يوفر هذا العام لقاحات لمن نسبته 20% من سكان 200 دولة وإقليم، كما أنه يضمن أيضا آليات تمويل تتيح لـ 92 من الاقتصادات المنخفضة الدخل الحصول على اللقاحات. في خبر آخر، وصل عدد وفيات وباء كورونا حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 2,473,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 111,700,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. أما بالنسبة لعدد حالات الشفاء فتجاوز 63 مليونا. في سوريا وتحديدا في شمال غرب سوريا، حيث وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 21,136، توفي منها 408 حالات، وبلغ عدد المتعافين 18,022 بحسب وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 15,230، ووفق وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 1000 ووفى. في مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 8,595 حالة مؤكدة، منها 313 حالة وفاة و1,242 حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن مرض الديسك وتفاصيله وأساليب الوقاية منه. لينضم إلينا الدكتور حسين ياسين، أخصائي جراحة عصبية، عبر الهاتف من إدلب. أهلا بك دكتور حسين.
أهلا أستاذ، حياك الله.
بداية، لو ذكرت لنا ما هو مرض الديسك وفيما إذا كان له أنواع وأيها يعد الأخطر؟
أول شيء لازم نحن نحكي عن العمود الفقري، اللي هو بتألف من الفقرات بالإضافة للأصل الغضروفي المتواجد بين الفقرات، اللي هي غايتها تحمل الثقل والمسؤول عن الانحناءات والميلانات بالعمود الفقري. فلما نقول مريض عنده ديسك شعبيا، أو تعرف عليه أنه مريض عنده ديسك، هو فتق بالنواة اللبي أو بالقرص الغضروفي إلى داخل القناة الفقري وضغط على النخاع أو الكيس السحائي أو الجذور العصبي. نعم. طبعا الديسك على عدة درجات يتصنف، يعني الديسك القطني عندنا 4 درجات، أخطرها وأشدها هو الدرجة الرابعة، الديسك المتشظي. بيجينا المريض بأعراض شديدة جدا مع عدم قدرة على الحركة، مع إيلام شديد، وأحيانا بيجينا مع اضطرابات عصبية مرافقة. الأخطر بين الديسكات هو الديسك العمود الرقبي، لأنه بيأثر على الأطراف الأربعة بالإضافة إلى وظائف الجسم الأخرى من تنفس وصفاته.
نعم دكتور، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالديسك؟ هل لحمل الأشياء الثقيلة بطرق خاطئة أو الجلوس لفترات طويلة علاقة بذلك؟
أكيد أستاذي طبعا، الأسباب الرزق وفتقنا والب هو الجهد الزايد دائما وابدا، هو الجهد الزايد اللي كان حمل أثقال شديدة أو بطريقة خاطئة مع ميلانات أو انحناءات، وأحيانا نتيجة طبيعة العمل المرضى من وقوف طويل أو جلوس فترات طويلة يؤدي إلى فتق نوادبي. أحيانا طبيعة جسم المريض يعني بحد ذاته المريض يكون في عنده بنية هشة، بيصير عنده تمطط بالأربطة بتؤدي إلى فتق نوادبي. إجانا مرضى أحيانا نتيجة صعام قوي يعني إجانا بفتق نوادبي، ولكن الشائع وأشياء شهوية طبعا الحمل الأشياء الثقيلة، المطبات القاسية على الطرقات، اجونا بعض المرضى نتيجة مطب قاسي وطجي ماكني يعني اجونا بأعراض عصبية للأسف يعني كمان بتصير هاي.
بالنسبة للأعراض دكتور، أعراض الإصابة ما هي وما الواجب فعله في حال ظهرت هذه الأعراض؟
طبعا هو طيف واسع من الاعراض، يعني ما في انه يجينا المريض موصوف انه هذا انه لا، هو طيف واسع، ممكن يجينا احيانا بالم وصفي، ألم ينتشر على مسار الجزر العصبي شديد جدا مع عدم قدرة المريض على الحركة، أحيانا بيجينا بألم خفيف بألم قطني وضع بالمنطقة القطنية، أحيانا ترافق مع خدر وتنميل على مسير الأطراف السفلية أو العلوي، طبعا أحيانا بيجينا مع عرج متقطع يعني المريض بيمشي مسافة بدي يريح ليحسن يكمل مشيه 20 متر 50 متر بيقول لك ما بقى أحسن، حسيت إجري طقت، أو مراحل متقدمة ممكن يصير ارتخاء بالقدم، ممكن تفلت الشحاطة من رجله أو عطلوه ونزول الدراج بيصير إجري بتخبط بالدرجة. طبعا بالمراحل المتقدمة الشديدة بيصير عندنا ضعف عضلي وضمور عضلي أيضا عند المرضى. هاي بالنسبة للأعراض الديسك. طبعا في عنا نحن أشياء شيء أو أخطر شيء هو تنذر زي الفرس، بصير عند مرضى الديسكات القطنية الكبيرة والشديدة اللي هو عن عبارة عن آلام شديد بالطرفين السفليين مع ضعف عضلي مفاجئ مع اضطراب بالمسرات، اللي بصير عند المريض سلس مولة وبرازة ومع خدر بمنطقة العجان والمنطقة التناسلية. نعم هذا نعم. يعني حالة خطيرة ومتقدمة جدا يعني.
نعم، بالنسبة للواجب فعله في حال ظهرت الأعراض دكتور، ماذا يمكن أن يفعل المريض؟
هلا حسب حالة المريض، المريض يعاني من أعراض بسيطة من آلام رقبية أو آلام ظهرية وبطنية أو مع انتشار بسيط للطرف مع آلام محمولي، الواجب فعله هو الرياحة، الرياحة المطلقة في البيت. ممكن إذا في حال استمرار الأعراض وعدم الاستفادة على المسكنات الخفيفة مراجعته الطبيب، إن كان طبيب مستوصف أو طبيب عام بقدر وضع الحالي، إذا حسن عالجة كان به، في حال عدم معالجته ممكن تحويله لأخصائي، أخصائي عمود فقري أو جراحة عصبية أو جراحة عظمية لمتابعة الحالي والتشخيص والتقييم الوضع السريري للمريض وقام توجه بالعلاج المناسب.
نعم
طبعاً
دكتور، هل هناك أي عمر معين للإصابة بمرض الديسك، أم هو يعني كافة الأعمار معرضة للإصابة به؟
تماماً أستاذ، زي مثل ما قلت كافة الأعمار معرضة بالإصابة بالديسك، ولكن هو متعارف عليه مرض الشباب، الديسك مرض الشباب، يعني اليوم مين عم يشتغل، مين عم يشيل، مين عم يحط، مين عم يعدل، هن الشباب، فالديسك هو مرض الشباب والله.
للحد من الإصابة، لو انتقلنا إلى طرق الوقاية دكتور، ما هي طرق الوقاية المتبعة وخصوصا لمن يعمل بحمل أوزان ثقيلة دكتور؟
والله الله يكون بعونه، يعني لك إذا عامل عم يشتغل بالأعمال الثقيلة بالعدالة أو بالنجارة أو بالأعمال البناء، يعني بده يلبس مشد وقت العمل، وقت العمل بده يلبس مشد قطني مشان يخفف على حاله الضغط على القناة على الفقرات. طبعا ما بيصير يحمل حاله فوق وزنه، يعني اليوم كل مريض أو كل شخص عنده قدرة على حمل ثقل معين، فكل واحد يشيل يعني قدر اللي بيستطيع فيه لا يحمل حاله زايد كان بالوزن أو بفترة العمل أو الجهد الزايد. طبعا في وضعيات الحمل والرفع لازم تكون وضعيات يعني متناسبة فيزيائيا مع العمود الفقري، ما بصير واحد ينحنى للأمام ويشيل، هيك بصير ضغط شديد على الغضاريف، ممكن يؤدي لانفتاق أو لفتق نوالبي مفاجئ. هاي أهم شيء من النقطة بالنسبة للي بيشتغلوا. الوقاية بشكل عام يعني عند كل الناس هي لازم ياخذوها، انه الوقوف فترات طويله او الجلوس لفترات طويله خاصه عندهم اعمال مكتبيه هاي ما بتصير، طلوع ونزول الدراج كمان لازم يخفف منها قدر الامكان خاصه للساكنين بالطوابق العليا والمرضى اللي عندهم بداني خاصه، حمل الأشياء الثقيلة مثل ما قلنا، يعني لازم تكون، يعني الواحد لازم يتجنب قدر الإمكان وتكون بطريقة سليمة. أول البرد لازم الواحد يدير باله من البرد، كمان بيزيد الآلام القطنية عند المرضى.
بالنسبة لطرق العلاج المتبعة عند الإصابة، هل جميعها عبارة عن أدوية أم يوجد علاجات فيزيائية وتمارين يمكن ممارستها؟
إيه تمام أستاذ. هلا ما هو كله دواء، هلا العلاج هو عندنا متدرج. أول شيء مثل ما قلنا الراحة، بالإضافة للراحة ممكن نضيف المسكنات. بالمرحلة الثالثة بنحول المريض على العلاج الفيزيائي مع شد هيكلة للفقرات. في حال عدم الاستفادة ممكن نعمل حقن فوق الجافي أو داخل القناة. في حال عدم الاستفادة من العلاج المحافظ مثل ما نسميه نحن، ممكن نتحول للجراحة أو عمل جراحي، ممكن بقانون له تكنيك، ممكن استئصال الديسك المتشظي أو إيساق فقري أو توسيع للقناة. حسب العلاج
نعم
بيتراوح درجات حسب درجة الديسك الموجود والأعراض الموجودة عند المريض.
نعم يعني لكن يمكن العلاج، لا نستطيع القول أنه بمجرد الإصابة ستستمر مع المريض طيلة الحياة.
لا 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 أكيد لا، لأنه بتأثر على نوعية الحياة ومستوى الحياة وعلى يعني على المريض يعني وحياته ونوعيته. لا فنحن بنخلي المريض يتعالج، ممكن فترة راحة تاخذ من وقته شوي، فترة دواء كذا، او لا سمح الله هي الجراحة كحل اخير للالام المعندة، بس في الاخير هو علاج، له علاج يعني، المرض ليس
نعم
مستقصي.
ختاما دكتور، إذا كان هناك أي نصائح أو إضافات ترغب في توجيهها للمستمعين؟
نفس النصائح اللي ذكرناها قبل قليل استاذي اللي قلناها، ممكن نضيف نحن بالنسبة للعلاج الفيزيائي للمرضى، مثلا في عنا السباحة ممكن تكون مفيدة لهم، المشي أو الجري بشكل خفيف مفيد لهم. اللي ما بيحسن مثلا مركز يروح على مركز علاج فيزيائي وبعيد عنه، إذا عنده عارضة بالبيت مثلا يمسك فيه ويتمرجح مرجحة. وفي تمارين بسيطة مثلا ممكن يشوفها على اليوتيوب، تمارين آلام أسفل الظهر أو الديسك القطني، يشوفها ويطبقها لحاله، يعني تمارين
نعم
بسيطة. ومثل ما قلنا يعني الوقاية خير علاج، يعني حمل الأثقال والجهد والتعب الزائد ما بيسوى.
نعم أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم. الدكتور حسين ياسين، أخصائي جراحة عصبية، كنت معنا عبر الهاتف من إدلب.
أهلا أستاذ، شكرا شكرا لاستضافتكم.
رغم الجهود المستمرة لتحسين الواقع الطبي في مدينة عفرين شمالي حلب، إلا أنه لا يزال هناك بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأهالي والقائمين على هذا القطاع في المدينة. نستمع للتفاصيل حول الواقع الطبي في مدينة عفرين في هذا التقرير، ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
يسعى القائمون على المجال الطبي في مدينة عفرين شمالي حلب لجعله أفضل يوما بعد يوم وسط بعض المشكلات التي تواجههم والمستلزمات التي يحتاجها الأطباء والمرضى لتفادي الصعوبات التي تقف في طريقهم. ويتحدث سكان في عفرين التقاهم راديو الكل عن أبرز المشكلات والنقص الموجود في المدينة فيما يتعلق بالقطاع الصحي.
النقص هو كالتالي: الأدوية بشكل عام، يعني اللي موجود هم عندهم شيء لا يذكر عن وجب، الأدوية اللي لازم تنحط. يعني اليوم أنت بحاجة أدوية الجرب بالقائمة الأولى، لأني مبلش صار ينتشر الجرب وما في أدوية. اليوم عندك أنت حب الدود، يعني هذا ضروري جدا جدا جدا، لأني 80% من أهالي اللي موجودين بعفرين عندهم دود على فكرة، وبيعانوا من الأطفال وكذا. وطبعا الجرعة لازم تنعطى للعيلة كلها لحتى تحققي الهدف، يعني تحققي أنه ما يضل عندك عدوى. تمام، لأن إذا عالجتي شخص الموجود عنده أكدتي عنده، أكيد العيلة تقريبا كلها عنده، والأكيد لازم تتعالج العيلة كلها. عندك بالإضافة للأحبوب والأدوية اللي نحن بحاجة لها جدا جدا، غير أنه بالله يعني الصراحة في عندك مثلا أهالي سكري اللي عندهم بدهم أنسولين وبدهم حب سكر. بالإضافة لأنه عدم وجود أطباء أسنان، اليوم الأسنان بالخاص كتير أسعار غالية. طبعا إحنا ما عملوهم الأطباء ليش عم يغلوا، لأن أكيد هي المواد الغالية، ما المشكلة من عندهم، المشكلة من المواد الغالية. عندك بالإضافة لأطباء الأعصاب ما في، أطباء العظمية ما في، كله بيعتمد فقط المراكز على طبيب داخلية طبيب أطفال.
أغلب المراكز اللي عم نزورها ما بيكون فيها دكتور أطفال، إما بيكون دكتور عام أو داخلي. يعني للأسف ما في يعني أغلب 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 المراكز ما فيها دكتور أطفال. ثاني شيء دواء الأطفال غير موجود بعض المراكز، يعني أغلب المراكز لما منزورة نطلب دواء الأطفال أغلب الدواء ما نعمل لاقيه.
مشكلة بالمشافي والمراكز الصحية عدم تواجد الاختصاص، يعني إذا عنا طفل مريض عم ناخده على طبيب داخلية، إذا عنا مرأة مرضانية عم تكشف عليها القابلة ما موجودة الطبيب النسائي. وبالنسبة للأدوية والعلاج أغلبية الأدوية غير متوفرة من المشافي وعم تنكتب وصفات خارجية، طبعا مريض أوضاعه متدني وما بقدر يجيب هاي الوصفات من الصيدلية، خاصة الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر والضغط، يعني أدوية مزمنة ولازم يأخذ المريض بشكل دائم وغالي السعر.
ويصف محمود أبو حذيفة طبيب أطفال في عفرين بأن الواقع الطبي فيها ضمن المستوى المقبول، ويذكر عدة أسباب لكونه ضمن هذا المستوى وليس أفضل.
تعتبر الخدمات الصحية في القطاع الصحي في منطقة عفرين ضمن المستوى المعقول والمقبول. طبعا لا نقول جيد جدا أو نقول جيد أو كذا، مقبول والمعقول لعدة أسباب. طبعا السبب الأول هو عدم توفر كل الأدوية المطلوبة، عدم توفر كل الاستقصاءات المطلوبة. ثانيا لوجود الضغط من قبل الناس وكثرة الناس وكثرة المراجعين إلى المراكز الطبية. طبعا كل من يعمل في القطاع الصحي يطمح لأن يتحسن الوضع. ضمن الشروط المعقولة المذكورة سابقا من تحسين الأدوية وتحسين وجود الاستقصاءات والاختبارات المطلوبة لكشف كل الأمراض التي تراجع المراكز الصحية.
وتبذل الجهات المعنية بالقطاع الصحي في مدينة عفرين بالتعاون مع منظمات إنسانية ما في وسعها لتحسين الواقع الطبي، كما ينشط عدد من المشافي الخاصة بالتنسيق مع المجلس المحلي للمدينة وبإشراف كوادر طبية تركية.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في مدينة عفرين ينضم إلينا الدكتور أحمد حاجي حسن مدير صحة عفرين عبر الهاتف من ريف حلب الشمالي. أهلا بك دكتور أحمد.
أهلا وسهلا أستاذ، الله يحفظك.
حياك الله دكتور. بداية كيف تصف لنا الواقع الطبي في مدينة عفرين؟
طبعا الله يعطيك العافية. الواقع الطبي في مدينة عفرين حاليا فينا نقول أنه جيد وأفضل من جيد. طبعا نحن عندنا صار 4-5 مشافي مجانية، مستوصفات مجانية بجميع في مدينة عفرين وجميع النواحي والقرى التابعة لمدينة عفرين. أيضا في بعض القرى الصغيرة وبعض المناطق البعيدة طبعا نغطيها بعيادة متنقلة لتقديم الخدمة الطبية طبعا. نعم. ولكن حاليا يوجد بعض الاحتياجات سنتحدث فيها إن شاء الله.
نعم، لو حدثنا عن هذه الاحتياجات دكتور، أبرز الصعوبات التي تواجهكم في علاج المرضى، لا سيما أن بعض المرضى يشتكون من وضع القطاع الطبي في بعض الأحيان.
طبعا الاحتياجات هي طبعا الأمراض التي لا يوجد لها علاج في المناطق المحررة سواء في عفرين أو باقي المناطق المحررة، الأمراض السرطانية أو أمراض القلب التي تحتاج إلى عملية قلب مفتوح أو تحتاج إلى قسطرة قلبية. هل العمليات هي شوي عم نلاقي فيها صعوبة وعم نضطر إحالتها إلى تركيا؟
نعم. هذه الحالات التي يتم إحالتها إلى تركيا، ما هي الشروط بالتحديد ل يتم نقل المريض إلى تركيا؟
صراحة هلأ في صعوبات بموضوع التحويل، وخاصة تعرف بظروف الحالية بعد انتشار فيروس كورونا في مناطق المحررة وفي تركيا صار في تقييد شوي على موضوع التحويل، عم تتحول حصرا الحالات الساخنة فقط، أما الحالات نعم. الباردة فعم بيكون في إطالة بالتحويل وتحول من إما باب الهواء أو من راعي.
وهي تحول من مدينة عفرين بالذات أم بكافة الشمال المحرر دكتور بشكل عام؟
الحالات الباردة صراحة تحول، ما بتحول من مدينة عفرين مباشرة، تحول إما من معبر باب الهواء أو معبر الراعي. أما الحالات نعم. الإسعافية فتحول من مشفى عفرين.
نعم، هل هناك أي صعوبات أخرى تود ذكرها دكتور بالنسبة لموضوع القطاع الطبي لديكم؟
طبعا نحن نتمنى أن يكون في عنا في اكتفاء في مدينة عفرين، اكتفاء، يكون في عنا أجهزة طبية حديثة، يكون في عنا جهاز يتفعل جهاز القسطرة القلبية، تتفعل مواد أعطاء الجرعات لمرضى السرطان. فهي أهم احتياجاتنا، هي هاي الاحتياجات صراحة، احتياجات الأمراض المزمنة، أمراض السرطانية والقلبية، إنه يكون لهم علاج في مدينة عفرين.
نعم. بالنسبة لو انتقلنا قليلا إلى موضوع المخيمات المحيطة بمدينة عفرين، هل الخدمات الطبية المقدمة لها كافية بالنسبة للقاطنين فيها؟
هلا نحن أنا ما ذكرت بداية الحديث إنه نحن جميع المخيمات وجميع المناطق عفرين مقدمة صحيا. طبعا التقديم هو طبيب وقابلة وطريق تابع له.
نعم. بالنسبة للأدوية دكتور، تقدم للأهالي بشكل مجان أم يضطرون إلى شرائها؟ كيف هو توفرها في المدينة؟
تماما كنت أنا أحكي فيها الموضوع. الأدوية شوي في عنا موضوع شح، موضوع الأدوية. هلا الأدوية المتوفرة تقدم مجانا والخدمة الطبية تقدم مجانا، ولكن يوجد بعض النقص، نقص الأدوية. نعم.
أدوية لأي مرض أو لأنواع أي مرض هذه الأدوية؟
حاليا هي الأدوية الحقيقية نقص أدوية الأمراض المزمنة من مرضى الضغط والسكري.
نعم. أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور أحمد حاجي حسن مدير صحة عفرين، كنت معنا عبر الهاتف من ريف حلب الشمالية.
أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية.
الرياضة وتناول الطعام الصحي الغني بالألياف والفيتامينات المتنوعة ومنح الجسم قسطا كافيا من الراحة واستبدال الأغذية المتعارف عليها بالأكثر صحية، كل هذه عوامل تساعد في الحفاظ على صحة الجسم وتعزيز الجهاز المناعي وضمان سلامة الجسم وحمايته من الكثير من العوارض غير الصحية والمتعبة. نستمع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
يتطلب الحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان أموراً عدة، من شأنها المساهمة في تجنب الكثير من الأمراض والعلل الصحية التي تؤثر بشكل عام على قيام الإنسان بوظائفه اليومية والمهام المنوطة به بشكل سليم. ومن هذه الأمور الحرص على المشي يومياً لمدة نصف ساعة تقريباً للحفاظ على اللياقة والوقاية من ارتفاع ضغط الدم وخفض الكوليسترول في الدم، وحماية الجسم من الإصابة بهشاشة العظام وتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على سلامة الرئتين. كما أن الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف يحافظ على صحة الجسم، كونها تسهل عملية الهضم وتخلص الجسم من الغازات ومشاكل الجهاز الهضمي المختلفة. ويجب أيضاً استبدال السكر الأبيض بالعسل في تحلية المشروبات لما له من دور في تقوية المناعة ومقاومة الجراثيم ومنح الجسم ساعات كافية من النوم للحصول على الراحة الجسدية والنفسية والعقلية والتخفيف من أعراض التوتر والقلق. ومن الأمور التي تساعد أيضاً في الحفاظ على صحة الجسم استبدال الخبز الأبيض بالأسمر، وذلك لغناه بالألياف المساعدة على الهضم، وشرب كأس من الشاي الأخضر يومياً لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وتناول السمك أسبوعياً لما يحتويه من الفوسفور واليود المفيد لصحة العظام والدماغ والقلب. ومن الأشياء التي يجب مراعاتها عدم حمل الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تؤثر على العمود الفقري سلباً. وينصح الأطباء في سياق الحفاظ على صحة الجسم باستنشاق الهواء النقي باستمرار، وذلك يمد الجسم بطاقة كبيرة ويساعد في خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات الكورتيزول وتعزيز خلايا الدم البيضاء، كما يحد أيضاً من التوتر الذي يتعرض له الإنسان باستمرار بسبب ضغوط الحياة اليومية، ويساعد أيضاً في حل كثير من مشكلات التنفس.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. لكم منا أطيب التحيات، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.